بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. ما نزال نتكلم في آداب السفر، وما نزال مع الأدب الأول، أنه لا يجوز للإنسان أن يسافر إلى معصية الله تعالى. شلون يسافر لمعصية الله سبحانه وتعالى؟ يعني بفضل الله سبحانه وتعالى عندنا أشياء كثيرة ممنوعة ومحرمة في هذا البلد، ولا يمارسها، لا يستطيع أن يمارسها الإنسان إلا سرا وإثمه عليه، فيسافر الإنسان بقصد المعصية. واحد يسافر عشان يشرب، واحد يسافر عشان يحشش، واحد يسافر يروح يدور بنات، واحد يسافر يدور الخربطة، فهذا يسافر لمعصية الله سبحانه وتعالى. السفر لمعصية الله، لذلك العلماء يقولون الذي يسافر لمعصية الله لا يجوز أن يستفيد من رخص السفر. يعني الله سبحانه وتعالى رخص على هذه الأمة رحمة بها، لأن هذا الدين بني على التيسير ورفع الحرج ورفع المشقة وإسقاط الحرج عن هذه الأمة، ولذلك جاء السفر بما أن في السفر مشقة وكلفة، الله تعالى خفف عنا فأعطانا أحكام للسفر، يسمون أحكام السفر الخمسة: الصلاة الرباعية تصير ثنتين، الظهر تصير ثنتين، العشاء تصير ثنتين، العصر تصير ثنتين، قصر الرباعية ثنتين. هذا أول حكم من أحكام السفر. الحكم الثاني جمع الصلوات، جمع صلاة الظهر مع العصر وجمع صلاة المغرب مع العشاء. يعني أذكر مثلا مرة كنا في ألمانيا، كنا نصلي المغرب، يعني صلاة المغرب يأذن الساعة 3:30 مثلا، وصلاة العشاء كان 3:30-4 تقريبا يأذن المغرب الآن في الشتاء، وصلاة العشاء بعدها بساعة. فكنا نصلي مثلا الظهر والعصر، نصلي صلاة الظهر والعصر جمعا الساعة 12 الظهر، ونطلع ولا نرجع إلا الساعة 12 بالليل، فنصلي المغرب والعشاء. هذه رحمة من الله، يعني الله سبحانه وتعالى خفف عن الناس. فمن أحكام السفر أن يجمع الصلاتين، فيصلي الظهر والعصر في جمع تقديم أو تأخير، ويصلي المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير. هذا الحكم الثاني. من أحكام السفر سقوط الجمعة، فلا جمعة على مسافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا جمعة على مسافر. من أحكام السفر أن يمسح الإنسان على الخفين لمدة 3 أيام بلياليها، فإذا لبس الإنسان إدلاق على طهارة يبدأ يمسح على هذا الإدلاق لمدة 3 أيام كاملة، يعني 24 ساعة أو 24 ساعة أو 24 ساعة. هذا من أحكام السفر. فالشاهد أن هذا كله من باب التخفيف على المسافر. إذا كان صائم في شهر رمضان له أن يفطر إذا دخل عليه شهر رمضان، يسمون أحكام السفر الخمسة. هذه الأحكام لا تعطى لمن سافر لمعصية الله تعالى. من سافر لأجل طاعة الله أو سفرا مباحا يجوز له أن يستفيد من هذه الأحكام. من سافر لأجل معصية الله، كثير من الفقهاء يقولون لا يجوز له أن يستفيد من هذه الرخص اللي الله سبحانه وتعالى أعطاها للناس. إذن أول أدب من آداب السفر أن الإنسان ينوي بسفره أن يكون هذا السفر إما سفرا مباحا، يعني سفر للتجارة وللتعيش، ولا سفر للتكسب، ولا سفر للرزق، ولا سفر لطلب العلاج، هذا يسمونه سفر مباح، أو سفر طاعة. سفر طاعة كالسفر للعمرة، أو السفر للحج، أو السفر لطلب العلم، أو السفر لصلة الأرحام، أو السفر للزيارة، أو السفر لخدمة أمتك وبلدك في بعثة وغيره، هذا يسمونه سفر طاعة تحتسب به وجه الله. ما عدا ذلك السفر في المعصية لا يجوز للإنسان أن يسافر للمعصية، سواء كان الفجور للفواحش أو المنكرات، أو يأتي ما حرم الله سبحانه وتعالى بعيدا عن الرقابة الاجتماعية ولا بعيدا عن رقابة الناس، أو يسافر إلى بلاد غير المسلمين وليس ثمة ضرورة لهذا السفر إلى آخر ذلك. هذا كله يسمى سفر غير مباح أو سفر في غير طاعة الله سبحانه وتعالى. وذكرت لكم في الحلقة الماضية، قلت لكم مع الأسف كثير من الآباء يعطون عيالهم فلوس، خاصة فترة الصيف أو الآن فترة العطلة هذه اللي ما بين الكورسين، يعطي عياله فلوس وما يدري ولده وين راح. لا قال رايح مع ربعي. شلون ربعي؟ قال يبا والله خش شباب كلهم يصلون. طيب ما قلت لك شيء، كلهم يصلون؟ تلقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل في الماء، تروح تصب البنزين على النار وتقول والله ما تشب. ما يصير، لازم تشب. أنت تروح تقطة في بيئة مثل البيئات هذه، في بيئات فيها انفتاح، عيالهم قاعد يقطون، عيالهم قاعد يروحون إلى بيئات فيها انفتاح، وبعدين يقول لا والله ولدي صالح وأنا ربيت ولدي تربية زينة. يبقى أنت ربيت ولدك تربية زينة، بس عيال الناس مو زينين، البنات برا بغاية، وقاعد يروح أماكن فيها فساد. الشيطان حي، النفس أمارة بالسوء، تروح تقطة في مكان فساد. ذلك الصحابة اللي هم الصحابة أول ما أسلموا الله أمرهم أن يهاجرون، يروحون إلى بيئة الإيمان. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، الله أمرهم بالهجرة. مكة اللي هي مكة تركوها وهاجروا إلى المدينة، حيث بيئة الإيمان، حيث المكان اللي فيه الإيمان لازم يروح. ما أقول أروح أقط ولدي أقول أروح سافر برا ومعطيه فلوس، ولا قلت له، قال والله كل ثقة، أنا عيالي شيخ مربيهم أحسن تربية، عيالي أنا كل ثقة فيهم. صحيح، أنت من شنو عيالك؟ عيالك مشاعر وحاسيس، عيالك مو ملائكة. ولدك لو يشوف يطلع برا يشوف الجمال ويشوف الزين ويشوف الدلال تفتل البراقية كلها. ما في هذا، أنت مو ملائكة، أنت بشر مشاعر وحاسيس. وذلك كما يقول الحسن، قال لا أثق أن أختلي بامرأة ولو كانت عجوزا شمطاء. قل لو هي عجوز كبيرة أنا ما أصدق نفسي أني يجوز أن أختلي بها. ليش؟ الشيطان حي. أنا إذا أنا زينة يمكن هي مو زينة، إذا هي زينة وأنا زين الشيطان بيننا مو زين. ذلك أنا أؤكد مرة ثانية على يا جماعة عيالكم إذا جاءت فترة الربيع أو فترة الصيف إحنا نفضل السفر العائلي، سافر مع بعض، سافر مع عيالك أنت، سافر مع زوجتك، سافر مع أهلك، لا تخلي الشباب يروحون، خاصة الشباب في سن المراهقة، هذا سن اندفاع، هذا سن أحيانا لا مبالاة، هذا سن أحيانا عدم التفكير في العواقب. وبعدين هو يحب الشاب يمارس كل شيء، يحب يجرب كل شيء، يحب يشوف كل شيء. وانت بشر يا أخي، ينفتن الإنسان يطلع برا يشوف هالعالم، هني مسكين قاعد يشوف الحريم تغطيات ومو قاعد يشوف شيء، يطلع هناك يشوف كل شيء فري، كل شيء مفتوح، كل شيء مكشوف له. وبعدين يقول له الشيطان يا عمي ما عليه، باكر توب، توب الله يتوب عليك، ترى الناس كلها كذي مثلك، الناس ترى قبل كلها وهكذا. وهذا مو صحيح، هذا ناس كثير محافظة، ناس كثير محافظين على بناتهم، محافظين على أولادهم، لكن الشيطان كما قال الله تعالى وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل. الشيطان يزين للإنسان، يستدرج الشيطان الإنسان خطوة خطوة. أول ما يبدأ فيه الشيطان يقول له ليه متى كذي يا أخي، سافر، إيش قاعدك هني؟ مو أنت الآن عندك عطلة، مو عندك إجازة، اطلع يا أخي سافر، إيش حقك قاعد؟ هذا أول خطوة. يسافر لا سافر، قال له تدري شلون، إيش حق أنتوا قاعدين مع بعض بغرفة واحدة، يبغى تفرقوا وكل واحد يقعد بغرفة أحسن. وهذا من الشيطان. شوف سيأتي الآن الكلام عليه في أدب السفر، أن الإنسان إذا سافر عليه أن يجتمع كما قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه اجتمعوا إن تفرقكم هذا في الشعاب من الشيطان. هذا التفرق، كل واحد قاعد بصوب من الشيطان، يروح الشيطان يوزعهم، يقول له يا اخي انت قاعد بغرفه وانت قاعد بغرفه وانت قاعد بغرفه، شقمت يمين مع بعض كذي كنكم ابالسه، روحوا كل واحد يقعد بغرفه، قاعد بغرفه، روح اقعد برا، شغل التلفزيون، الساتلايت عندك مفتوح، العالم كله مفتوح امامك. وهكذا يبدا الانسان يشوف، يطلع على الحرام، بعدين ايش يسوي؟ ينزل برا. قال له الشيطان، صار بالليل، قال الشيطان انزل، شم قاعدك، اطلع برا يا اخي، تمشى، شم هواء، انت مسافر برا عشان تقعد بالفندق، اطلع وشوف العالم، شوف الناس، ايش دعوه لهالدرجه الناس بتاكلك. وروح ينزل برا، ويدشون هالمراقص والنوادي الليليه والبارات، وما تشتغل بالليل للشياطين كما قال الله تعالى ومن شر غاسق اذا وقب، يعني من شر الظلام اذا دخل، لان اذا دخل الظلام طلعت الشياطين وطلعت الابالسه. ويبدا الانسان يقع في الخطا مره مرتين ثلاثه، وما تدري يمكن الله يختم له على عاقبه السوء هذه فيموت، وما تدري يمكن ينقل امراض، وما تدري معصيه لها شؤم، تراها شؤم المعصيه هذه يمكن تجرك الى معصيه ثانيه، شؤم المعصيه يمكنها تظل متعلقه فيك هذه المعصيه الى اخر ذلك. انت يا اخي اقطع الامر من دابره، اول شيء اقطع الامر واقطع هذا الباب عنك من ابواب الشيطان. وانا في النهايه احمل مسؤوليه للاباء والامهات اللي يهملون اولادهم ويخلونهم يسافرون دون مراقبة ولا محاسبة، مو بس مراقبة ولا محاسبة، دون حتى مساءلة أصلا. احنا نأكد مرة ثانية نثق في عيالنا صح، لكن يا أخي لا تقطع، أنت تقطع في الماي وتقول لا تغرق، مربطة وقطة في الماي طبيعي بيغرق هو. فلذلك يحرص الإنسان قدر المستطاع على المحافظة على تربية أبنائه. هذا الأدب الأول، أن الإنسان لا يسافر لأجل معصية الله سبحانه وتعالى. كذلك دائما الإنسان ينوي في سفره النية الصالحة، ينوي أن الله سبحانه وتعالى يوفقه ويسدده. لا تعتمد في سفرك أبدا على حولك وقوتك، لا تعتمد على ذكائك، لا تعتمد على علاقاتك، اعتمد أولا وآخرا على الله سبحانه وتعالى، ثم خذ بالأسباب. يقولون العلماء ترك الأسباب، أنك ما تأخذ من الأسباب عجز هذا، والاعتماد على الأسباب شرك. إذا تعتمد على الأسباب كلها، تعتقد أن الأسباب، مثلا أنا أقول لك الأسباب، يعني والله أنا ضبط لكم الحجز، يقول واحد يقول حق زوجته، قال والله ضبطت لك الحجز، ترى ها حجز الطيارة ضبطته، حجز الفندق ضبطته، حجز المدري شنو، كل شيء كل شيء أنا مرتبة. طيب يا أخي أنت هذا اعتمادك على الأسباب كلها وترك المسبب وهو الله سبحانه وتعالى، هذا شرك. مثل واحد قالوا له قل إن شاء الله، رايح السوق بيشتري حمار عزكم الله أو بيشتري شيء، قالوا له قل إن شاء الله، قال ليش أقول إن شاء الله، دراهمي في جيبي والحمار في السوق، أقول إن شاء الله شنو بعد؟ قالوا يا رجل قل إن شاء الله، قال ما إن شاء الله، إيش إن شاء الله، دراهمي في جيبي والحمار في السوق، كيفك. راح مشى الرجل، فبينما هو في الطريق إذ سقط في حفرة يقال أو أن سرقه أحد من الناس، فلما سرقه سارق قال للسارق يا أخي السارق طبعا أخذ فلوسه وانحاش الرجل، فرجع إلى زوجته فقالت لزوجته أشتريت الحمار؟ قال ما اشتريته إن شاء الله. قالت الآن تقول إن شاء الله، أمساء أقولك تقول دراهمي في جيبي والحمار في السوق، قال ما اشتريته إن شاء الله. الحين أقول إيش، الحين تأدبت صرت تقول إن شاء الله. فترك الاعتماد على الأسباب كلية شرك، هذا ما يصير، لأن في مسبب. الاعتماد على الطبيب إن الطبيب يشافي شرك، الاعتماد على أن الواسطة هي اللي توظف بنتك شرك، الاعتماد على العضو أنه يدخلك شرك. لابد أن تعتمد على الله جل وعلا. ليش إحنا كل يوم 17 مرة في سورة الفاتحة نقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين؟ يقول علماء حتى تتحول الاستعانة من استعانة اللفظية باللسان
إلى استعانة حقيقية بالقلب. فالله سبحانه وتعالى له ما سكن بالليل والنهار، ما في شيء إلا خاضع لأمر الله. أم أبرموا أمرا إنا مبرمون، يعني الفتل والبرم، البرم شفتوا الكنافة المبرومة يعني الملفوفة، الناس يظنون هم اللي يلفون الأمور وهم اللي يقدرونها وهم اللي يدبرونها. الله يقول مو صحيح يا جماعة، يا جماعة مو كلام مو صحيح، ترى اللي يبرم اللي يدبر اللي يفتل الأمر الله جل وعلا. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون وله ما سكن في الليل والنهار، كل شيء كله تحت أمر الله سبحانه وتعالى، كله تحت تدبير الله، كل ساكن ومتحرك فهو بإذن الله سبحانه وتعالى، كل يوم هو في شأن. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، تعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. كل يا جماعة تدبير الله، الله الملك الكبير سبحانه وتعالى هو اللي بيده كل شيء مو بيد الناس. لكن انت لا تعتمد ترى على حولك وقوتك، اعتمد على الله اولا. الاخذ والاعتماد على الاسباب شرك، تعتمد على ان الطبيب الفلاني وحده بوحده ترى ابرته، ها روح حق فلان المستشفى الفلاني ترى وحده بوحده، هذا شرك. ها الاعتماد على الاسباب شرك، لازم تروح لله تطلب الله تسال الله تدعو الله. زوجتك بتولد تقول يا ربي سهل عليها، ولدك مريض تقول يا ربي شافيه، بنتك تخرجت تبي لها واسطه تقول يا الله ساعدها، وهكذا. روح لله اولا بعدين روح خذ الاسباب، بعدين امشي بالاسباب ما عندك مشكله، وتعتقد ان الاسباب هذه بيد الله، ان شاء الله امضاها وان شاء عطلها. كم من انسان مريض حاول العلاج، حاول العلاج استخدموا كل الوسائل معه ما لكوا العلاج، قالوا خلاص هذا بيد الله ما نقدر. احنا كبشر مارسنا كل ما نستطيع وبذلنا كل طاقات، الباقي عد على الله سبحانه وتعالى. لازم تروح لله اولا، تطرق بابه سبحانه وتعالى، وبعدين تاخذ بالاسباب. والاعتماد على الأسباب كلية شرك، وترك الأسباب عجز. لا تترك الأسباب، خذ الأسباب، الله أمرنا سبحانه وتعالى بأخذ الأسباب. دليل على أن الأنبياء مع أنهم أنبياء لم يعتمدوا على المعجزات، شوف ترى أنبياء ها لم يعتمدوا على المعجزات وإنما أخذوا بالأسباب. يعني أقول لكم مثال، يعني أحب أسألكم سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق ما يقدر يقول يا رب يا رب، الله يحط ملائكة دار مدار المدينة ويطردون الكفار، إيش ماله قاعد 20 يوم يحفرون بعد يحفرون أرض جيتش يسمونها، هذه الأرض الجيتش اللي هي اللي تكسيرها صعب، أرض صلابيخ وحجر، هذه الأرض النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوم هو يحفر معاهم خندق عرضه 3 متر طوله 8 كيلو. يعني النبي ما يقدر يستخدم المعجزة يقول يا الله أنا مجاب الدعوة يا ربي سكره. النبي صلى الله عليه وسلم يجون الناس ويسألونه ويقول ما عندي، يسأل زوجاته من عنده شيء يوكلهم، يقول يا رسول الله ما عندنا، يسأل أصحابه يا جماعة من يضيف ضيف رسول الله ما عندنا، ما يقدر يقول يا ربي اقلب لي جبل أحد ذهب. ما كانوا يعتمدون على المعجزات، إنما كانوا يأخذون بالأسباب، يأخذ بالأسباب. حفر بيد الخندق صلى الله عليه وسلم، وقف على تحت العريش، دعا وهو يبكي ويصيح في يوم بدر اللهم أنجز ما وعدتني، اللهم أنجز ما، وهو يصيح ويبكي حتى سقط رداءه من على كتفه صلى الله عليه وسلم، ويقول لأبو بكر حنانيك يا رسول الله بعض ما عندك هون عليك شوي، والله سينجز الله لك ما وعد. قال اللهم إنك أن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض أبدا، يا رب انصرهم، ويقعد يصيح. ها شوف أخذ بالأسباب، يدز هذا يطالع، يدز هذا يرتب الجيش، يحط هذا يقدم هذا، أخذ بالأسباب، ما يترك الأسباب صلى الله عليه وسلم، لا يترك صلى الله عليه وسلم الأسباب. ترك الأسباب عجز، والاعتماد على الأسباب شرك، هذا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. ذلك أنا أقول أول أدب من آداب السفر أن الإنسان دائما دائما يروح لله، روح لله. الناس في الجاهلية كانوا يستخدمون الطيرة، كانوا يستخدمون التطير أو الطيرة. تطير الجاهلية يعني الحمد لله رب، اللهم لك الحمد على نعمة العقل. تطير يأخذ له طير، هم طيور الدشاشي هذه، ويمسك الطير ويطير الطير، إن طار الطير من على يمينه سافر، قال خلاص هذا سفر موفق، إن طار الطير من على يساره قال لا ما سافر، هذا سفر مشؤوم. طيب يا ابن الحلال إيش دخل الطير الهوى شمال وطار الطير يسار؟ قال لا بس هذا سفر مشؤوم، إن طار الطير يمين قال هذا سفر موفق، اللهم لك الحمد على العقل. هذا الجاهلي، هذه الطيرة، هذا التطير في الجاهلي. أو ضرب القداح، ضرب القداح يأخذ الأسهم، مجموعة أسهم ويلفها مثل ما القمار اللي اليوم يلفونها، يأخذ الأسهم ويلفها، واحد مكتوب فيه سافر، الثاني لا تسافر، الثالث مكتوب أعد، سافر لا تسافر أعد، ويلفه، لف القداح ويشيل السهم، بعدين اللي يوقف عنده يشيل السهم مكتوب عليه سافر، سافر قال خلاص سافر، رضت الآلهة عني سافر، لا تسافر قال لا تسافر خلاص، أعد يروح يعيد مرة ثانية، طلع من البيت لقى له بومة واقفة جباله، قال بس 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 ما في سفر، البومة قدامي البومة واقفة ماكو سفر، هذا يسمونه تشاؤم. طلع اللي قالت كلب فطيس مذبوح ولا ميت، قال ما سافر تشاؤم. تهاوش مع زوجته وطلع من البيت قبل لا يسافر تشاؤم. هذا كان عادة الناس في الجاهلية يعتقدون أن المقادير الكونية مو رب العالمين يقدرها، الأحداث تصنعها. هذا شوف الشرك والخرافة، يعتقدون أن هذا ما يقع في الكون إنما هو صناعة البشر، مو في رب سبحانه وتعالى قدر. أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، فكتب القلم ما كان وما سيكون إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى، جعل القلم يكتب، والله يقول له يكتب، يكتب الأحداث التي وقعت وتقع وستقع، والله تعالى علم ما كان وما لم يكن وما لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. قال إنا كل شيء خلقناه بقدر بحكمة ونظام دقيق، إن الله بالغ أمره، يعني الأمر الله الذي قدره لابد أن يصل، قد جعل الله لكل شيء قدرا وكان أمر الله قدرا مقدورا. هذا كلام القرآن ما في، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله فرغ من تقدير خلق الخلائق قبل أن يخلق السماء والأرض بخمسين ألف سنة. هذا حل جاهلية، جاهلية في العرب، جاهلية سابقا كانوا يتطيرون. طبعا تقول حق الواحد ما عندك عقل، يقول لا انا عندي عقل، لكن انا وجدنا اباءنا على امه، شفنا اباءنا. يعني تسال واحد الحين تقول له، تقول ايش حق تلبس عقال، سالك اي واحد تقول ايش حق تلبس عقال، ليش بفهم انا، يقول لك والله ما ادري عاده الناس كذي احنا لبسنا. يعني هو ما يفكر مثلا في ان العقال يثبت الغتره، في ان العقال صوره جماليه، لا يقول لك هذه عاده الناس، خلاص احنا وجدنا الناس هكذا في عادتهم، هذه عادات ها مشى الناس عليها. جاهليه لو يحكم عقله شويه يعرف ان اللي قاعد يسوي خرافه اصلا، لكن يقول لك والله هذه عادة الناس، جرت العادة بهذا. شوف جرت العادة بهذا، ولذلك كثير من الأعراف إنما توارثها الناس جيلا بعد جيل، جيل بعد جيل، بس ماكو شيء. حتى عبادة الأصنام، يا جماعة شاكت عبدوا الأصنام، الأصنام آلهة؟ قالوا لا الأصنام مو آلهة. طيب الأصنام هل يسمعونكم إذ تدعون؟ قالوا لا. هل ينفعونكم ويضرون؟ قالوا لا. طيب ليش تعبدونهم؟ قالوا إنا وجدنا آبانا على أمه، إحنا لقينا اشترنا، يعني شفنا حضرة الوالد وحضرة الجد وجد الجد والأسرة الكريمة كلها تعبد، إحنا معها. لا مو كل واحد تعبد، كل واحد حط له صنم بعد. والله لو تسمعون شريط سمعتها الدكتور محمد الفارسي، الدكتور في جامعة بترول والمعادن في الدمام، اسمه عجائب الهند، شريط كاسيت اسمه عجائب الهند أو شيء كذي. والله لو تسمعون ما يقول بس عن عبادة الأصنام وأنواع الأصنام، يقول في كل قرية مكتبة كاملة مثل مكتبة الكتب، هذه فيها أصنام، في كل قرية مكتبة فيها أصنام، الدش مكتوب صنم من ربع ثانوي حق النجاح، اللي يبي يروح يستعير، هذا اللي ما عندهم أصنام ما يملكون، يروح ياخذ الصنم هالمال برابعه ثانوي يقعد يزد له تمثال الى ان يخلص، لا نجح في الامتحانات رجع وزاد الفلوس، اذا سقط بعد ما رضى عنا الاله، في واحد ثاني مال الزواج، في واحد ثالث مال المطر، في واحد رابع مال الاثاث، في واحد خامس مال الطبخ، في واحد سادس مال العيش، في واحد سابع مال مدري شنو، في واحد ثامن مال الفقر، في واحد تاسع مال العين. يقول مصنفين كذي محطوطين، هاو بنفسه يقول انا سمعت الشريط باذني، يقول شيء عجيب لا اله الا الله. حتى يقول من العجائب كان في بروفيسور كنا في لندن، وهذا البروفيسور عالم في الفيزياء يدرس، يقول فخذانا مرة في رحلة، يقول فتفاجئنا وإحنا بالرحلة طالعين، يقول فراح بعيد هناك الأخ، قلت يمكن عنده شيء، يقول بطل جنطة وطلع هذا الصنم المثيل، هذا بكرشة الصغير بوذا يسمونه، وراح من هناك بعيد يقول حطه وقعد يسجد. قلت له يا أخي الحين أنت عقلك هذا إيش كبرى وبروفيسور ومدرس بالفيزياء ما أدري بالذرة، شيء بيسوي لك المثيل هذا الصغير اللي قاعد تعبده؟ هذا ترى جماعة هذه عادات جرت الناس عليها، لو فكر الناس وحكم الناس عقولهم لوجدوا أنها لا تنفع ولا تضر. ذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام استخدم معهم إعمال العقل، إبراهيم كان شاب قوي وجاء ينصح والده، وأفضل صيغة في النصح ما ورد في سورة مريم لما بدأ يدعو أبوه يا أبتي يا أبتي بكل لطف، يا أبتي يا أبتي، بعدين شاف ماكو فايدة لما طلعوا الجماعة في يوم العيد، دخل على المعبد الكبير وبدأ يهدم الأصنام، كسر رأس هذا وكسر إيد هذا وكسرهم كلهم، وخلى بس أبو الهول الكبير وحط بيد الفاس خلى وطلع. لما رجعوا الجماعة جعلهم جثاثا، يعني كسرهم حطمهم تحطيم، لما رجعوا قالوا من فعل هذا بآلهتنا، شو نسوي هذا؟ بعد حط الصنم الفاس بيد الكبير، رجعوا قالوا سمعنا فتى يذكرهم، سمعنا واحد كان يهدد وينصحنا أن ما نعبدهم، يقال له إبراهيم، جابوا في إبراهيم قالوا من فعلها يا إبراهيم أنت اللي سويت؟ قال شوفوا هذا العود، هذا أبو الهول العود اللي واقف، يمكن هو زعل، قال ما يصير تعبدون معي خمسة ستة أنا الحالي، راح كفخهم وكسرهم كلهم. فرجعوا إلى أنفسهم قالوا إنكم أنتم الظالمون، ما يصير هذا، هاي كلام مو معقول هذا، لأن يدرون الأصنام هذه لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تأكل ولا تشرب، يعني يقول حتى أن بعض الأصنام كانت تمر عليه الكلاب فتبول عليه، قال أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد هان من بالت عليه الثعالب. وكان حمير عزكم الله تمر تبول عليه، حيوانات تمر تبول عليه، مش الأصنام شال عليها هذه. ذلك أعجبتني كلمة الشيخ الشعراوي رحمه الله وسكنه فسيح جناته، يقول أحب الكفار عبادة الأصنام. ليش؟ قال لأنه إله لا يأمر ولا ينهى. خوش إله والله، هذه مثل الحين نحب الناس الكنيسة، يقول ليش نصراني متحول صير مسلم؟ قال لا يا عمي، هذه عبادة بس يوم واحد، يوم واحد روح دش، بعد مو يوم واحد خلاص، بس بالمناسبات، هذه خوش عبادة، خوش دين، هذا ديني دخلك الجنة كذي. قال يبا أنا مرتاح، أنا كذي شحقة يبا، مسلم وروح صال وخمس صلوات وحلال وحرام وزنا ما يشنو وخمر، هذا حرام وهذا حلال، لا 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 لا، شلي في الدندرة أنا هذه، خلني يبا كذي مرتاح على نصرانيتي، كل أحد أصلي بالكنيسة وأطلع بعد هذه إذا رحت يوم الأحد. هكذا أحب الكفار أحبوا عبادة الأصنام لأنها آلهة لا تأمر ولا تنهى. لكن الإله الحقيقي لا افعل ولا تفعل، الإله الحقيقي مستسلم لا أنت قلبا وقالبا سلوكا وجوارحا ظاهرا وباطنا، هذا الإله الحقيقي. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. هذا 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 الدين، انك تلتزم بأمر الله تعالى، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أوامر ونواهي، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هذا الله شراها منكم، سلمتها أنت لله سبحانه وتعالى. ذلك أبدل الله تعالى الناس عن خرافات الجاهلية المسمى بالطيرة والتطير، بالبومة وبالميت وبالحمام وبالقداح والأزلام، أبدلهم الله بالاستخارة، وهو أن تفوض الأمر لله سبحانه وتعالى بعدما تأخذ في الأسباب. إيش هي الاستخارة؟ مفهوم الاستخارة؟ متى تكون الاستخارة؟ باكر إن شاء الله تعالى نكمل في آداب السفر، وأولها موضوع الاستخارة. وفقنا الله وإياكم لكل خير، نفعنا الله وإياكم بما نقول ونسمع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.